أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: وقد عقد فصلا لبيان النشوز. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فالنشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة كما بين القرآن المجيد. قال المصنف رحمه الله: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليه. وهذا ضابط النشوز، وأصله مأخوذ من النشز وهو المرتفع من الأرض، ومنه ما ذكره أهل العلم في المناسك: إذا علا نشزا فإنه يلبي. ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة، لأن المرأة الناشزة ترتفع على زوجها وتتعالى عليه ولا تقوم بحق. أما شرعا فالنشوز، يقول المصنف، معصيتها إياه. معصية مصدر مضاف إلى فاعله، وإياه مفعول المصدر، أي معصيتها الزوجة فيما يجب عليها من حقوق. أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز، ولو صرحت بمعصيته، يعني فيما لا يجب عليها. فلو قال لها: أريد منك أن تصبحي دلالة في الأسواق تبيعين، فقالت: لا، لا يلزمه. ولو قال: أريد منك أن تكوني خادمة عند الناس، لا يلزمه. ثم ضرب المصنف رحمه الله أمثلة لنشوز المرأة فقال: فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع، يعني دعاها إلى الاستمتاع فأبت، أو أراد أن يستمتع بها بتقبيل أو غيره فأبت، فهذه ناشز. وظاهر قوله بألا تجيبه إلى الاستمتاع أنها لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة، كأن يقول لها: اغسلي ثوبي، اطبخي طعامي، ارفعي فراشي، فإن ذلك ليس بنشوز، وهو مبني على أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها. والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف. وقد مر في المحرمات بالنكاح أنه لا يجوز نكاح الأمة لحاجات الخدمة، فدل هذا على أن من مقصود النكاح خدمة الزوج، وهذا هو الصحيح. فإذا قال لها: اغسلي ثوبي، أو اطبخي طعامي، أو ارفعي فراشي، فطلب منها الخدمة المعروفة فأبت، فهي ناشز أيضا. قال المصنف رحمه الله: أو تجيبه متبرمة، بألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة. والتبرم بمعنى التثاقل في الشيء، فإذا دعاها إلى فراشه صنعت شيئا آخر، فهذه تجيبه ولكنها تملله، فنقول هذا نشوز. أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، أي تجيبه لكنها متكرهة، يظهر في وجهها الكراهة والبغض لهذا الشيء، وربما تسمعه ما لا يليق وما أشبه ذلك. فهذه في الحقيقة أجابت، لكن ما أجابته على وجه يحصل به كمال الاستمتاع. حتى الزوج لا شك أنه يكون في نفسه أنفة إذا رأى منها أنها تعامله هذه المعاملة، فهذا نشوز. لكن ماذا يصنع معها؟ قال المصنف: وعظها. والموعظة هي التذكير بما يرغب أو يخوف، فيعظها بذكر الآيات الدالات على وجوب العشرة بالمعروف، وبذكر الأحاديث المحذرات من عصيان الزوج، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فيعظها بمثل هذا الحديث وبما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعظها أولا. وإذا استجابت للوعظ فهو خير من كونها تستجيب للوعيد، أي خير من كونه يقول: استقيمي وإلا طلقتك، كما يفعله بعض الجهال، تجده يتوعدها بالطلاق، وما علم المسكين أن هذا يقتضي أن تكون بالوعيد أشد نفورا من الزوج، كأنها شاه، إن شاء باعها وإن شاء أمسكها. لكن الطريق السليم أن يعظها ويذكرها بآيات الله عز وجل حتى تنقاد امتثالا لأمر الله عز وجل، فإن امتثلت وعادت إلى الطاعة فهذا المطلوب، وإلا يقول المصنف رحمه الله فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، يعني إن وعظها فلم يجد الوعظ فتيلا وأصرت هجرها في المضجع ما شاء، يعني يتركها في المضجع ما شاء، لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع، ولم يقيد، وهذه هي المرتبة الثانية. وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه: الأول ألا ينام في حجرتها وهذا أشد شيء، الثاني ألا ينام على الفراش معها وهذا أهون من الأول، الثالث أن ينام معها في الفراش ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها وهذا أهونها. ويبدأ بالأهون فالأهون، لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل. قال: كما قلنا في الصائل عليه إنه لا يعمد إلى قتله من أول مرة، بل يدافعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله. وقوله ما شاء ليس على إطلاقه، بل المقصود أن يهجرها حتى تستقيم حالها، فربما تستقيم في ليلة أو في ليلتين، وربما لا تستقيم إلا بشهر. المهم أن قول المصنف ما شاء مقيد بما إذا بقيت على نشوزها، فالحكم يدور مع علته، والتأديب يرتفع إذا استقام المؤدب، فإذا استقامت حين هجرها أسبوعا فالحمد لله، وليس له أن يزيد، لأن هذا مثل الدواء يتقيد بالداء، فمتى شفي الإنسان لا يستعمل الدواء لأنه يكون ضررا، وعليه فمتى استقامت وجب عليه قطع الهجر. قال: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، أي يهجرها في الكلام ثلاثة أيام ولا يزيد على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه. فله أن يهجرها يومين أو ثلاثة أيام ولا يزيد على ذلك، ويزول الهجر بالسلام. فإذا دخل البيت وهي موجودة عند الباب أو في الصالة القريبة وقال السلام عليكم زال الهجر، وإذا قال لها كيف أصبحت يا أم فلان فإنه يكفي لأنه كلمها. إذن يبقى على رأس كل ثلاثة أيام يسلم عليها مرة، ففي هذه الحال سوف تتفجر المرأة غيظا ويحصل الأدب، كذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن أصرت ضربها غير مبرح، هذه المرتبة الثالثة، فيضربها ضربا غير مبرح، لقول الله تعالى واضربوهن. لكن لو قال قائل إن الله تعالى قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فذكرها بالواو الدالة على الاشتراك وعدم الترتيب، فالجواب تقديم الشيء يدل على الترتيب في الأصل. ولهذا لما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الصحيح في حجة الوداع، قال أبدأ بما بدأ الله به. وكذلك قال الفقهاء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا يبدأ بالفقراء لأنهم أشد حاجة. فعليه نقول إن الله وإن ذكر هذه الثلاث المراتب بالواو يعني فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إن الله عز وجل وإن ذكر هذه الثلاث المراتب بالواو فإن المعنى يقتضي الترتيب، لأن الواو لا تمنع الترتيب كما أنها لا تستلزمه. فعليه المسألة علاج ودواء، فنبدأ بالأخف بالموعظة ثم بالهجر في المضاجع، ويضاف إليها الهجر في المقال ثم الضرب. والآية مطلقة حيث قال الله تعالى واضربوهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في حق الرجال وحق النساء لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تضرب فيها المرأة ضربا غير مبرح فما بالك في النشوز، فأولى أن يكون الضرب غير مبرح. وعلى هذا فمطلق الآية يقيد بالقياس على ما جاء في الحديث، يعني في حدة الوداع في حق الرجال والنساء. قال: فنقول ليس الضرب كما يريد هو، فلا يأتي بخشبة كمثل الذراع يضربها، مع أنه يمكن أن يضربها بصوت كالإصبع، فنقول إنه أخطأ لا شك، فيضربها ضربا غير مبرر، ولا يجوز أن يضربها في الوجه ولا في المقاتل ولا فيما هو أشد ألما، لأن المقصود التأديب. أما عدد الضرب فهو ما يحصل به المقصود ولا تتضرر به المرأة، لأن هذا للتأديب. والفقهاء رحمهم الله يقولون في العدد لا يزيد على 10 جلدات، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. والحديث في الصحيحين من رواية أبي بردة، لكن قوله في الحديث في حد ليس المراد بالحد العقوبة كحد الزنا مثلا، إنما المراد بالحد ترك الواجب أو فعل المحرم، لأن الله تعالى سمى المحرمات حدودا فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وسمى الواجبات حدودا فقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالصواب أن المراد بالحد في الحديث الحد الشرعي وليس الحد العقوبي. فإذا كانت لا تتأدب إلا 20 جلدة نضيف إلى 10 10 أخرى، لكن نرجع إلى القيد الأول وهو أن يكون غير مبرح. فإن لم يفد، أي أنه وعظها ثم هجرها ثم ضربها ولا فائدة، فماذا نصنع؟ قيل إنه إذا كانت تعدي منها تسكن هي وزوجها بقرب رجل ثقة أمين يراقب الحال ويعرف أيهما الذي أساء إلى صاحبه. قال الشيخ رحمه الله معقبا: ولكن هذا ليس بصحيح. أولا أن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، يعني السكنى بجوار رجل صالح يكون مراقبا. قال: هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وثانيا أنه مهما كان في الرقابة فلا يمكن أن يكون عندهما في الحجرة مثلا، فهو عمل لا فائدة منه. لكن هناك طريقة ذكرها الله تعالى في القرآن المجيد: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، أي من أقاربه، وحكما من أهلها أي أقاربها. فالمسألة مهمة، لأن الخطاب للأمة كلها للعناية بهذا الأمر، فكل الأمة مسؤولة عن هذين الزوجين اللذين يتنازعان. فالإسلام لا يريد أن يقع النزاع بين أحد، ويشترط في الحكم أن يكون عالما بالشرع، ويشترط في الحكم أن يكون عالما بالشرع عالما بالحال، أي ذا خبرة وأمانة. ولهذا كان من المهم في القاضي أن يكون عارفا بأحوال الناس الذين يقضي بينهم. فالحكم لا بد فيه من العدالة حتى نأمن الحيف، ولا بد أن يكون عالما بالشرع وبالحال. وهذان الحكمان قيل إنهما وكيلان للزوجين، وعلى هذا لا بد أن توكل المرأة قريبها ويوكل الرجل قريبه. وقيل إنهما حكمان مستقلان يفعلان ما شاء، يجمعان أو يفرقان بعوض أو بغير عوض. وظاهر القرآن القول الثاني أنهما حكمان مستقلان، فلم يقل الرب عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فليوكلا من يقوم مقامهما، بل قال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. ولا يجوز للحكمين أن يريد كل واحد منهما الانتصار لنفسه وقريبه، فإن أراد ذلك فلا توفيق بينهما. لكن ماذا يريدان؟ يقول الله تعالى: إن يريد إصلاحا، أي الحكمان، يوفق الله بينهما، أي بين الحكمين وبين الزوجين، يوفق الله عز وجل بين الحكمين فيتفق الرأي. لأنه لو تنازع الحكمان وكان لكل واحد منهما رأي ما استفدنا شيئا، لكن مع إرادة الإصلاح يوفق الله بينهما فيتفق الحكمان على شيء، أو يوفق الله بينهما إن حكم الحكمان بأن يبقى الزوجان في دائرة الزوجية، فإن الله تعالى يوفق بين الزوجين من بعد العداوة. فالآية تحتمل هذا وهذا، ويصح أن يراد بها الجميع، فيقال: إن أراد الحكمان الإصلاح وفق الله بينهما وجمع قولهما على قول واحد واتفقا، وإن أراد الإصلاح وحكم بأن تبقى الزوجية فإن الله يوفق بين الزوجين. فصارت المراتب 4: وعظ وهجر وضرب وإقامة الحكمين. أما المرتبة التي قبل إقامة الحكمين وهي الإسكان عند ثقة فهذا لا أصل له، ولا دليل عليه ولا فائدة منه. وكلام المصنف فيما إذا خاف الزوج نشوز امرأته، فما الحكم إذا خافت هي نشوزه؟ يعني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما كان فيما إذا خاف الزوج نشوز المرأة، ونشوز المرأة كما مر بضوابطه لا تكاد تخرج منه امرأة إلا من رحم الله، فكلهن ناشزات على هذا القياس إلا من رحم الله رب العالمين، لأن الأمر كما ترى قيده الشرع بقيود من حديد من أجل أن يعطى كل منهما حقه وأن يؤدي كل منهما ما عليه من الواجب الذي أوجبه الله عليه. إذا خافت هي نشوز الرجل فماذا تصنع؟ لأنه أحيانا يكون النشوز من الزوج يعرض عنها ولا يلبي طلبها الواجب عليه، أو يلبيه لكن بتكره وتثاقل وما أشبه ذلك. قال نقول الله بين هذا في قول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، وفي قراءة سبعية أن يصالحا، وقد قرأ بها سائر القراء عدا عاصم وحمزة والكسائي. وقوله نشوزا يعني يترفع عليها ويستهجنها، أو إعراضا يعرض عنها ولا يقوم بواجبها لا في الفراش ولا في غير الفراش، ولا كأنه زوج. قال عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أن يتصالحا بأنفسهما. وما ذكر الله عز وجل لا وعظا ولا ضربا ولا هجرا ولا حكمين، يعني لم يقل فعليها أن تعظه فإن لم يستجب فإنها تهجره في الفراش، ولذلك إذا هجرت المرأة زوجها في الفراش فقد صارت رجلا لأنها حلت محله في المعالجة، فكيف إذا ضربت؟ فلم يذكر عز وجل لا وعظا ولا ضربا ولا هجرا ولا حكمين. والحكمة في هذا ظاهرة جدا، لأن الأصل أن الرجل قوام على المرأة، فقد يكون إعراضه من أجل إصلاحها بخلاف العكس، ولهذا هناك يعظها ويهجرها ويضربها وهي لا تعظه ولا تهجره ولا تضربه، ولكن لا بد من مصالحة بينهما. فإذا لم يمكن أن يتصالحا فيما بينهما فلا حرج في أن يتدخل الأقارب، لا على سبيل الحكم ولكن على سبيل الإصلاح. ولهذا ما ذكر الله هنا المحاكمة، بل ذكر الإصلاح وندب إليه في قوله والصلح خير. هذه الجملة كلمتان فقط وليست خاصة بهذه القضية بل في كل شيء، وهي من بلاغة القرآن المجيد، فكل شيء يكون عن طريق الصلح فهو خير، خير من المحاصة، فإن في المحاصة مهما كان سيكون في نفسه شيء على صاحبه الذي غلبه، لكن في المصالحة تطمئن النفوس وتستريح. ومع ذلك أشار الله عز وجل إلى أنه قد يوجد فيه مانع وعائق، فقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني عندما يتكلم أناس في نزاع بينهما يحبون الصلح ولكن نفسك تشح أن يهضم حقك مهما كان الأمر، ولكن على كل حال الذي عنده عقل يغلب النفس. وفي قوله تعالى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، في قوله تعالى توجيهات عظيمة من الرب عز وجل، يعني ما قال أطعنكم ورجعنا إلى الصواب فذكروهن ما مضى، وتقولون فعلت كذا وفعلت كذا، أو أنا قلت كذا، وما أشبه ذلك مما يبعث الأمور الماضية بنبش القبور. بل قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي اتركوا كل ما مضى ولا يكن في أذهانكم أبدا. وهذا من الحكمة، لأن ذكر الإنسان ما مضى من مثل هذه الأمور لا يزيد الأمر إلا شقة وشدة، إن الله كان عليا كبيرا. فلما ذكر الله رب العالمين علو الرجل على المرأة مع استيفائه الحق وما آتاه الله تبارك وتعالى من تلك الوسائل التي ذكر عز وجل من الوعظ والهجر في المضجع والضرب، قال جل وعلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني إذا كنتم قد أعلاكم الله تعالى درجة فاذكروا علو الله رب العالمين عليكم فهو العلي الأعلى. فقال جل وعلا إن الله كان عليا كبيرا، فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب الهام الذي نص على أهميته الشيخ الشارح في أوله، وأن هذا الباب من أهم المهمات، لأن المشاحنات التي تقع بين الأزواج والزوجات تؤدي إلى ضياع الأعمار واستنفاد الجهود وتبعثرة القوات والطاقات، مع ما ينشأ عن تلك المشاحنات والخلافات من تقطيع الأرحام وتبديد الثروات وإضاعة العيال، ومع ما يقع من التشويش على القلوب والأرواح، فلا تكاد تستقيم نفس ولا روح على عبادة ولا ذكر، وإنما تتحول الحياة إلى سجن كبير، وتصير الدنيا على سعتها كسم الخياط. فبين الشرع الشريف أمثال هذه الأمور الوقائية، وذكر الأمور العلاجية أيضا. فأما الوقاية فإنها خير من العلاج، وأما إذا وقع الداء فلا بد من استئصاله بصورة من الصور المشروعة، كما بين الله جل وعلا وكما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن كل من الرجل والمرأة قبل أن يأخذ حقه أدى ما عليه من الواجب الذي أوجب الله تعالى عليه، لكانت البيوت عائشة في هناء وسعادة حتى تستقيم الأمور وتنضبط الأحوال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين والمسلمات من الأزواج والزوجات، إنه على كل شيء قدير. لما فرغ المصنف رحمه الله من هذا الباب الهام، وهو باب عشرة النساء في كتاب النكاح، شرع في بيان باب آخر وهو باب الخلع. والخلع بالفتح والضم، الخلع والخلع، أما بالضم فهو المعنى، وأما بالفتح فهو الفعل، مثل الغسل والغسل، الغسل للمعنى والغسل للفعل. وأصل الخلع من خلع الثوب إذا نزعه، والمراد به اصطلاحا فراق الزوج زوجته على عوض. والخلع على المذهب له ألفاظ معلومة، كلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ أو ما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس له ألفاظ معلومة، لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجها، وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، بأن قال مثلا طلقت زوجتي على عوض قدره 1000، فنقول هذا خلع. وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق. قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي أنه فسخ بأي لفظ كان ولا يحسب من الطلاق. ويترتب على هذه مسألة مهمة: لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه، لأنها تكون الثالثة، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غير. وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق تحل له بعقد جديد حتى في العدة، وهذا القول هو الراجح. فلو وقع الخلع بعد أن طلق الرجل امرأته مرتين متفرقتين فإنها تحل له بعقد جديد حتى في العدة، حتى لو حصل الخلع بلفظ الطلاق فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون خلعا، فلا تحسب طلقة، وعليه فتحل له بعقد جديد حتى في العدة، وهذا القول هو الراجح. لكن مع ذلك يقول: ننصح من يكتبون المخالعة ألا يقول طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا، بل يقول خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا. قال: لأن أكثر القضاة عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا، ويكون في هذا ضرر على المرأة، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليها، فيقع الضرر عليها في كل حال. والخلع قد يكون بطلب من الزوج أو بطلب من الزوجة أو بطلب من ولي الزوج أو بطلب من أجنبي، فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج مل امرأته لكنه أصدقها مهرا كثيرا وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر، وقد يكون وهو الغالب أن يكون الخلع وهو الغالب بطلب من الزوج، فهل لزوجتي أن تطلب الخلع أو لا؟ الجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المقام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك. مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها إما لسوء منظره أو لكونه سيء الخلق أو لكونه ضعيف الدين أو لكونه فاترا دائما، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلعة. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، فهو مستقيم الدين مستقيم الخلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم في حق النساء: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وليس مرادها أن تكفر بالله عز وجل، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: أكره الكفر في الإسلام، وفي للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باق. وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه. أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمرو. من شدة بغضها له رضي الله عنها وعنه. ولا يستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرها وحبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستانا. فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ الحديقة وطلقها. فأخذها وطلقها. الحديث عند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. فانظر إلى هذين الصحابيين الجليلين، ثابت بن قيس بن شماس وزوجه رضي الله عنهما، وقد أمهرها مهرا عظيما، فقد جعل مهرها حديقة، ولا شك أنها كانت عظيمة القيمة. ومع ذلك فسبحان من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. من شدة بغضها له تقول رضي الله عنها وعنه: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه. فخلعته وردت عليه حديقته رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورضي الله تبارك وتعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. وهذا يدلك أن هذا الدين من عند رب العالمين، وأن هذا النبي الأمين هو رسول الله حقا وصدقا، لأنه يراعي حالة الإنسان في جميع تقلباتها. فإن الحب والبغض بيد الله رب العالمين، هو يقلب القلوب كما يشاء أن يشاء، ويصرفها كما أراد أن أراد. فيجد لكل مشكلة حل. وهي تقول، وهي مستقيمة جدا ظاهرا وباطنا، تقول: ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني هي تخشى أن تقصر في حقه من شدة بغضها له، مع أنها لا تنكر عليه شيئا لا في خلق ولا دين. يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، فهو رجل صالح ثابت أركان الإيمان واليقين والإحسان، ولكن أخشى أن أقصر في حقه، فحينئذ تقع التبعة عليه. فخلعته رضي الله عنها وعنه. والشاهد من الحديث أنها قالت: لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وعلى هذا فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة في الصلاة، أو قليل الصلاة، أو عاقا لوالديه، أو يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فمن باب أولى. وللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه، لا سيما أن بعض الأزواج أول ما يخطب تجده يأتي بصورة تروق للناظرين من حيث الخلق والتدين، كما قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي ترى أنهم من خيرة عباد الله الصالحين في الدين. وليس المراد تعجبك في الطول والقصر والسمن وما أشبه. ولهذا جاء في المقابل: وإن يقولوا تسمع لقوله. فهم يعجبون الناظر والسام. فبعض الناس نسأل الله العافية أول ما يخطب تجده متنسكا بشوشا حسن الخلق، إذا تحدث عن المقصرين في الصلاة قال: أعوذ بالله، هؤلاء قوم لا يخافون الله. وإذا تحدث عن أصحاب القنوات الفضائية قال: نسأل الله العافية، هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم. وإذا تزوج ضعف. فلا يصلي إما مطلقا أو لا يصلي مع الجماعة، ثم يأتي بالطبق لاستقبال القنوات الفضائية، وهذا واقع حيث ترد علينا أسئلة من هذا النوع، ومثل هذا لا يمكن للمرأة أن تصبر عليه، فلها أن تطلب الخلعة. وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت رضي الله عنهما وطلبت الخلع، فهل يلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم؟ لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق، وهو خير له في حاله ومستقبله، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن إذا أبى وعرض عليه مهره فقيل له: نعطيك المهر كاملا، فهل يلزم بذلك أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فأكثرهم يقول لا يلزم، فهو زوج وبيده الأمر. والقول الراجح أنه يلزم إذا قالت الزوجة: أنا لا مانع عندي، أعطيه مهره وإن شاء أعطيته أكثر منه، لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له وله وتفرق، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة، فكيف بهذا؟ فيلزم الزوج أن يطلق، وحديث ثابت رضي الله عنه يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الحديقة وطلقها، والأصل في الأمر الوجوب. وقول الجمهور إن هذا للإرشاد، أي هذا الأمر للإرشاد فيه نظر، والقول بالوجوب هو الراجح، يعني يجب عليه أن يطلق إذا أرادت هي أن يخلعها، وأرادت المخالعة فردت عليه المهر كله وطلبت أن يفارقها، فالقول الراجح أنه يجب عليه أن يفارقها. قال: يقول في الفروع إنه ألزم به بعض القضاة في عهده، وهؤلاء الذين ألزموا به وفقوا للصواب. قال المصنف رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. من صح جملة شرطية، فعل الشرط صح وجواب الشرط صح بذله، وقوله صح هذا حكم وضعي، أما الحكم التكليفي ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله. وقوله تبرعه، التبرع هو إعطاء المال بلا عوض. ويجب أن نعرف الفرق بين التبرع والتصرف، فالتصرف العمل في المال، والتبرع بذل المال بلا عوض. وضرب الشيخ مثلا ليبين هذا فقال: ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم، ولا يصح تبرعه من مال اليتيم، أي لا يصح أن يتبرع ولا بقرش واحد من مال اليتيم، وأما التصرف فيتصرف بكل ماله بالتي هي أحسن. وعلى هذا يكون التصرف أوسع من التبرع، لأنه يصح ممن لا يصح تبرعه. ولننظر إلى الخلع، هل هو تبرع أو هو تصرف ومعاوضة؟ الجواب: الخلع تبرع في الواقع، لأن الزوجة تتبرع للزوج بما تعطيه في الخلع، وإن كان هناك مقابل لكن هو في الأصل تبرع. فإذا كانت الزوجة لا يصح تبرعها كالمحجور عليه، وأرادت أن تخالع زوجها فليس لها ذلك، لأن تبرعها بمالها لا يصح. قوله: وأجنبي، أي يصح أن يتبرع أجنبي ببذل عوض الخلع حتى يخالع الزوج زوجته، بأن يأتي إنسان ويقول للزوج: خالع زوجتك وأنا أعطيك كذا من المال، فإن هذا يصح. فإن قال قائل: الأجنبي ما شأنه والمرء؟ نعم، لو كان أباها أو أخاها أو ما أشبه ذلك من أقاربها لقلنا هؤلاء تبرعوا ببذل العوض لمصلحة، ولكن الأجنبي ما مصلحته من ذلك؟ ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يصح بذل عوض الخلع من أجنبي، لأنه لا يستفيد شيء، ولكن الصحيح أنه يصح من الأجنبي. وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام: أولا أن يكون لمصلحة الزوج، كأن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته ولا يريدها ويكرهها ولا يستطيع أن يفارقها لأنه بذل لها مهرا كثيرا فهو في حيرة. فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له: جزاك الله خيرا ولا حرج، لأن هذا مصلحة. الثاني أن يكون لمصلحة الزوجة، لأن تكون الزوجة كارهة لزوجها ويكون زوجها متعبا لها لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل ويقول يا فلان خالع زوجتك وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، فهذا جائز وهو إحسان إليه. الثالث أن يكون لمصلحتهما جميعا، أي لمصلحة الزوج والزوجة معا، بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك لكن الزوج شاح بما بذله من المهر وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها. الرابع أن يكون للإضرار بالزوج، كأن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به فيحسد الزوج عليها فيقول له اخلع زوجتك بعوض، وقصده الإضرار بالزوج لأنه حاسده، فهذا لا شك أنه حرام وأنه عدوان على أخيه، هو أشد من الحسد المجرد والحسد من الكبائر. فإذا قال قائل أليس الأمر بيد الزوج وأنه يستطيع أن يقول لن أخالع ولو تعطيني الدنيا كلها، فالجواب بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويغرى بالمال بأن يقول له مثلا خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة و100,000 وقصر، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع، فهنا نقول بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل أنا لم أجبره والأمر بيده، قلنا لكنك خدعته. الخامس أن يكون للإضرار بالزوجة، كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج والحال طيبة، فتأتي امرأة تحسدها، وما أكثر ما تحسد النساء النساء، فتقول لها أنا سأعطيك كذا وكذا وتخلصي من هذا الرجل وسوف يرزقك الله رجلا طيبا ومستقيما، فتخدعها وتوافق الزوجة، فهذا حرام لا إشكال فيه لأنه عدوان. السادس أن يكون للإضرار بهما جميعا، بأن يحسد رجل الزوج والزوجة معا ويبذل العوض، وهذا أيضا حرام. السابع أن يكون لحظ نفسه، أي لمصلحة الباذل الأجنبي الذي يأتي بعوض الخلع، كأن يكون الباذل قد أعجبته المرأة التي عند زوجها فيقول للزوج اخلع زوجتك وسأعطيك 10,000، هذا عدوان وهو حرام وخيانة وجناية، وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها لأن هذا بالفعل أفسدها عليه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لآخر طلق زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهم، فأنكر هذا إنكارا شديدا وقال أيفعل هذا أحد؟ لا يجوز. الثامن أن يكون لمصلحة غيره، كرجل عرف أن فلانا قد تعلق قلبه بهذه الزوج فقال له أنا أراك تحب فلانة، أي الزوجة، فقال نعم ليتها تكون لي، فقال أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم، فأعطاه الدراهم فذهب وخالعها، فهذا لا يجوز لأنه عدوان وظلم. التاسع إذا كان لا سبب له وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال؟ يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها والحال مستقيمة فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فاشترط الله تعالى لنفي الجناح أن نخاف ألا يقيما حدود الله، وإلا فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ثوبان وهو حديث صحيح، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، من غير بأس يعني من غير ضرورة ولا شدة، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب. قال المصنف رحمه الله صح بذله لعوضه، الضمير يعود على عوض الخلع، فالعوض بالنسبة للزوجة المنفعة بالتخلص من هذا الرجل، وبالنسبة للزوج المال المدفوع له، والصحيح أنه يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال كخدمته مثلا، إلا إذا كان العوض محرما فهو لا يجوز. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أسباب الخلع فقال فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، خلق بضم الخاء واللام، قال بعض العلماء في تعريفه: والصورة الباطنة التي يكون بها سلوك المرء، وخلقه بفتح الخاء وسكون اللام الصورة الظاهرة. فكرهت خلق زوجها أو خلقه. الصورة الباطنة إذا كانت جميلة صار حسن الأخلاق، وهي التي تدبر سلوكه في أحواله. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه، أي نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر، كأن يتهاون بصلاة الجماعة أو يشرب الدخان أو يحلق اللحية وما أشبه ذلك، فإن وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا واجب، فيجب أن تفارقه بكل ما تستطيع. ويجب على من علم بحالها من المسلمين إذا كان زوجها مثلا لا يصلي أن ينقذها منه بالمال، لأنها في مثل هذه الحال في الغالب لو حاكمته إلى القاضي فإنها لن تحصل على طائل، لأن القاضي سيطلب منها البينة على عدم صلاته، وإقامة البينة على العدم صعب جدا، بخلاف إقامة البينة على الوجود فإنه سهل لأنه يرى، لكن على العدم صعب، لأنه لا أحد يقول أنا أشهد أن فلانا لا يصلي، لأنه قد يصلي في بيت أو يصلي في مسجد آخر أو في بيت صديقه. ففي مثل هذه الحال إذا علمنا صدق المرأة وأن الزوج قد طلب لفراقها كذا من المال، فإنه يجب علينا فرض كفاية أن نخلصها منه، لأن بقاء المسلمة تحت الكافر أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يمكن أن تبقى عند هذا الرجل الكافر يتمتع بها. قال: أو خافت إثما بترك حقه، أي ما كرهت منه شيئا لكن خافت إثما بترك حقه، تجد نفسها ليست منقادة له ولا تجيبه إلى الاستمتاع إلا متبرمة متكرهة، كحال امرأة ثابت رضي الله عنهما، فإذا خشيت المرأة أن تضيع حق الله فيه فهل يباح الخلع؟ نعم، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. فإذا خاف ألا يقيما حدود الله قال المصنف أبيح الخلع، وهو مبني للمجهول، أي صار مباحا لها أي جائزة، وإلا يعني وإلا يكن له سبب كره ووقع. المكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ومع ذلك يقع الخلع. فلو أن المرأة مثلا مستقيمة الحال مع زوجها، ولكنها لأي سبب من الأسباب قالت سأعطيك ما أعطيتني وخلني طلقني فما الحكم؟ نقول الخلع مكروه ويقع، لأنه ليس محرما، والمكروه ينفذ، هذا هو المشهور من المذهب. وهناك قول آخر أن الخلع في حال الاستقامة محرم ولا يقع، وهذا هو الصحيح، الحال إذا كانت مستقيمة فيحرم الخلع حينئذ ولا يقع. وهناك قول آخر أن الخلع في حال الاستقامة محرم ولا يقع، وهذا هو الصحيح، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن مفهوم الآية أنه إن لم يخافا ألا يقيما حدود الله فعليهما جناح، وهذا يشهد لصحة الحديث وإن كان ضعيفا، كذا قال والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، هذا حديث صحيح، وإن قال الشيخ رحمه الله إنه ضعيف، وهذا يشهد لصحة الحديث. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب. فالحاصل أننا نقول الآية تؤيد الحديث، وعلى هذا فنقول إنه إذا كان لغير سبب فإن الصحيح أنه محرم وأنه لا يقع، فهو محرم للآية وللحديث، ولا يقع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن إذا قلنا لا يقع الخلع فهل يقع طلاقا؟ الجواب: إن كان بلفظ الخلع ولم ينوي به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، لأنه ما تلفظ به ولا نواه، والخلع وقع غير صحيح. وقولنا بلفظ الخلع مثل أن يقول خالعتها أو فسختها أو فاديتها أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يقع خلع ولا طلاق. وإن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب، لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقا، وعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضا، لأنه تبين أنه حرام لا فائدة فيه. قال: والعجيب أن المصنف رحمه الله قال كره ووقع، واستدل بحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ومقتضى الاستدلال أن يكون الحكم حراما بل من كبائر الذنوب، وكأنه والله أعلم لم يصح عنده. وقد مر علينا عن صاحب النكت على المحرر بن مفلح رحمه الله أنه قال: إن الحديث إذا كان ضعيفا وكان مفيدا للوجوب فإنه للاستحباب، هذا ما لم يكن الضعف شديدا بحيث لا يقبل، وإذا كان الحديث ضعيفا مقتضيا للتحريم صار للكراهة، لأن ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم، وكونه ورد ونسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب للإنسان شبهة، لأنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة. وكذلك بالنسبة للوجوب، لأن الأصل عدم الإيجاب حتى يتبين بدليل بين، لكن نقول نظرا إلى احتمال أن يكون صحيحا يجب أن تفعل. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه القاعدة، ولعل المصنف رحمه الله في هذا الباب أخذ به. قال المصنف رحمه الله: فإن عضلها ظلما للافتداء، أي أن الزوج منعها حقها، عضلها ظلما بغير حق، للافتداء اللام للتعليل، أي عضلها ومنعها حقها بغير حق لتفتدي نفسها بشيء من المال، ولم يكن لزناها أو نشوزها، فإذا خالعت في هذه الحال لا يصح الخلع لأنه قد أرغمها. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها، فإن خالعت في هذه الحال لا يصح الخلع لأنه قد أرغمها. وقد قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا فعل هذا بدون سبب كرجل والعياذ بالله طماع لا يخاف رب العالمين ولا يرغب الخلق ما أعلم به الزوج يعمل فيها وصار يضيق عليها ويمنعها حقها ويهجرها في المضجع من أجل أن تفسدي منه، نقول هذا حرام عليه إن الله نهى عنه. ولم يكن لزناها، فإذا كان لغير زناها لكن لتوسعها مخاطبة الشباب تتكلم في الهاتف وما أشبه ذلك، فهل نقول إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه؟ نعم، ونجعل قوله لزناها شاملا لزنا النطق والنظر والسمع والبطش والمشي، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الرجل يقول: ما أصبر على هذه المرأة وهي بهذه الحال، فصار يضيق عليها لتفتدي منه. يعني هي تتكلم مثلا في الهاتف فتكلم هذا وتنظر إلى هذا إلى غير ذلك، فهو يقول: ما أصبر على هذه المرأة وهي بهذه الحال، فصار يضيق عليها لتفتدي منه، فهذا جائز. فإن قال قائل: إن الله يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والكلام أو النظر ليس من الفواحش، فنقول إن هذا وسيلة إلى الفواحش. ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة أن تخاطب امرأته الرجال أو أن تتحدث إليه، ولكن إذا قدر أنه عضلها لزناها فلم تبذل ولم يهمها، فهل يجوز أن يبقيها عنده على هذه الحال؟ الجواب: لا يجوز، ويجب أن يفارقها، لأنه لو أبقاها عنده وهي تزني والعياذ بالله صار ديوثا. قال: أو نشوزها، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليه، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا حرج. أو تركها فرضا ففعلت، أي افتدت، أو تركها فرضا كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة، أو تترك أي فرض، أو تترك الحجاب وتقول: سأخرج مكشوفة الوجه، فله أن يعضلها إذا لم يتمكن من تربيتها. أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه. أو تركها فرضا ففعلت، أي افتدت، أو خالعت الصغيرة أي فلا يصح الخلع، لأنه لا يصح تبرعها من مالها، فإن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز، لأن ذلك لمصلحتها. والمجنونة لو خالعت لم يصح الخلع من باب أولى، لأن ذلك بذل مال والمجنونة ليست أهلا لذلك. والسفيهة وهي التي لا تحسن التصرف في مالها، فإذا خالعته وبدلت عوض الخلع من مالها فإنه لا يصح، لأنه لا يصح تبرعها كما مر. أو الأمة بغير إذن سيدها، إذا خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، لأن الأمة لا تملك مالا، فالمملوك ماله لسيده وما يملك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، وهذا في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. والمبتاع أي المشتري، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: له مال فماله للذي باع. فإذا قال قائل: اللامان متناقضتان، يقول له مال ثم يقول ماله للذي باع، فكيف الجمع؟ الجواب أن اللام الأولى للاختصاص، وأن اللام الثانية للتمليك. فمعنى له مال أن بيده مالا أعطاه سيده إياه يتجر فيه أو ما أشبه ذلك، كما تقول الزمام للناقة وهي لا تملك، لكن اللام هنا للاختصاص. وأما الثانية فللتمليك. قوله بغير إذن سيدها، كأن يكون لها زوج لا يقوم بحقها وآذاها وضيق عليه، فجاءت إلى سيدها وقالت: إن هذا الرجل لا تستقيم الحال معه، فأذن لي أن أخالعه، فإن أذن صح. قال بعد أن ذكر آخر الأحوال: أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. لكن ماذا تكون هذه الفرقة؟ بينها المصنف بقوله: ووقع الطلاق رجعيا. لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا، هذا إذا كان الطلاق أول مرة أو ثانية مرة، فإن كان ثالثة فالطلاق يكون بائنا لأنها تطلق ثلاثا. إن كان بلفظ الطلاق، بأن قال لزوجته: طلقتك على عوض قدره كذا، أو نيته، يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق، فإنه يقع الطلاق رجعيا. هذا ما ذهب إليه المصنف بناء على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء، لا طلاق ولا خلع. أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض، وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق حتى لو وقع بلفظ الطلاق، فالصواب أنه لا يقع شيء، لا طلاق ولا خلع. قال المصنف رحمه الله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. الخلع مبتدأ خبره طلاق بائن، وقوله بلفظ صريح جار ومجرور في موضع نصب على الحال من كلمة الخلع، يعني والخلع حال كونه بلفظ صريح الطلاق. ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل، وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق لو كان بغير لفظه فهو طلاق بائن. مثال ذلك: طلبت امرأة من زوجها أن يخالعها على 1000، فوافق الزوج، ولكنه قال: طلقت زوجتي على عوض قدره 1000، فيكون هذا طلاقا يحسب من الطلاق، فإن كان هذا آخر مرة بانت منه بينونة كبر. أو كنايته وقصده، إذا وقع بكناية الطلاق مع قصد الطلاق صار طلاقا. والضابط في جميع ما يقال إنه كناية هي أن تحتمل معنى الصريح وغيره، الضابط في جميع ما يقال إنه كناية هي أن تحتمل معنى الصريح وغيره. مثال ذلك: إذا قال امرأتي بريئة على 1000، وقصد بذلك الطلاق، أنه يقع طلاقا، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. لكن القول الراجح أنه ليس بطلاق، وقع بلفظ الصريح، ويدل لهذا القرآن المجيد، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي في المرتين، إما أن تمسك وإما أن تسر، فالأمر بيدك. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هذا فراق يعتبر فداء. ثم قال عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها هي الطلقة الرابعة، وهذا خلاف الإجماع، فقوله فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والدلالة في الآيات واضحة، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، وهذا هو القول الراجح. وقوله طلاق بائن، البينونة بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين: بائن بينونة كبرى وهو الطلاق الثلاث، وبائن بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض. فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة نقول هذا الطلاق بائن بينونة كبرى، يعني ما تحل له إلا بعد زوج. وإذا طلق على عوض صار بائنا بينونة صغرى. فما معنى بائن إذن؟ معناه أنه لا يحل له أن يراجعها ولو راجعه، ووجه ذلك أن بذلها للعوض افتداء، فقد اشترت نفسها، فلو مكن الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة، ولكانت هي ومن لم تبذل على حد سواء. هذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجها، ولهذا نقول إنه طلاق بائن لا يملك الرجعة فيه، لكن هل يملك أن يتزوجها بعقد جديد؟ الجواب نعم، لأن البينونة ليست بينونة كبرى بل صغرى، فلا يملك الرجعة لكن يملك العقد. واعلم أن الخلع ليس له بدعة، بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض لأنه ليس بطلاق، والله إنما أمر بالطلاق للعدة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كانت حائضة، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه ليس بطلاق بل هو فداء، ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامعها فيه أن فيه إضرارا بالزوجة لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها. قال المصنف رحمه الله: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق. أتان صورتان أخريان، فإذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وما أشبهه ولم ينوي أنه طلاق فهو فسخ، فإن نواه طلاقا فهو طلاق. فإذا قال خالعت زوجتي على 1000 فهو فسخ، فإن نوى الطلاق صار طلاقا، وإذا قال فسخت زوجتي على 1000 فهو فسخ، وإذا قال فاديت زوجتي ب1000 فهو فسخ. إذن ألفاظ الفسخ ثلاثة: الخلع والفسخ والفداء، بشرط ألا ينوي بذلك الطلاق، فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه فسخ ولو نوى الطلاق ولو تلفظ بالطلاق. وبهذا تكون الصور أربعة: أن يكون بلفظ الطلاق، أن يكون بكنايته وقصده، أن يكون بلفظ الخلع بدون نية الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. فهذه أربع صور: أن يكون بلفظ الطلاق، وأن يكون بكنايته وقصده، وأن يكون بلفظ الخلع دون نية الطلاق، وأن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول وسط بين قولين. القول الثاني أنه طلاق بكل حال حتى لو وقع بلفظ الخلع أو الفسخ، وهذا القول لا شك ضعيف. القول الثالث أنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه كما حكاه شيخ الإسلام. وعلى هذا فلا عبرة باللفظ بل العبرة بالمعنى، فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسها فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ. فهذا القول قريب من الصواب، لكنه ما زال يشكل عند الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، بهذا اللفظ. إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث، فالحديث الذي فيه طلقها تطليقة كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل وليس متصلا، وأما الأحاديث الأخرى فاقبل الحديقة وفارقها بهذا اللفظ. فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث اقبل الحديقة وفارقها، فلا شك أن الصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تابعه. وأما إذا صحت اللفظة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فإنه واضح أنه طلاق ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه، وتحمل رواية فارقها على أن المراد فارقها فراق طلاق. قال المصنف رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. المعتدة من خلع لا يقع عليها الطلاق لأنها بانت من زوجها وعليها العدة، وأفاد المصنف رحمه الله أن الخلع يوجب العدة، وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة تماما إن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. هذا قول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتد وإنما تستبرئ، وهذا القول هو الصحيح، أن المختلعة لا عدة لها وإنما عليها استبراء، فإذا حاضت مرة واحدة انتهت عدتها، فالمختلعة لا عدة عليها وإنما عليها استبراء، وهذا هو القول الصحيح. فإذا حاضت المختلعة مرة واحدة انتهت عدتها، لأن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي على المطلقة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فدلت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروء إنما هي المطلقة، وهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما في رواية النسائي وابن ماجة عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن عثمان رضي الله عنه قضى به فيها وأخبر أنه قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح أن المختلعة لا عدة عليه ولكن عليها استبراء. فإن قال قائل: إذا قلتم إن المختلعة لا يجب عليها إلا استبراء فقط، وعللتم ذلك بأنها بانت من زوجها، فقولوا في المطلقة ثلاثا ما عليها إلا استبراء، لأن الزوج لا يملك الرجعة. فالجواب على ذلك بأحد وجهين: إما بالتسليم وإما بإيجاد فرق. أما التسليم فأن نقول: نعم، المطلقة ثلاثا لا يجب عليها ثلاثة قروء، بل يجب عليها الاستبراء وحده، والآية ظاهرة في ذلك لقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فعندنا عموم في أول الآية وخصوص في آخره، وإذا رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم الرجعيات، لأن الله تعالى قال: وبعولتهن، والمطلق ثلاثا ليس بعلا، وقال: أحق بردهن، والبائن بالثلاث ليس لزوجها حق المراجعة عليها. فحينئذ تكون المطلقة ثلاثا لا يلزمها إلا استبراء حيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض، أو شهر واحد إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل وليس في وضع الحمل إشكال، لأنه تتفق فيه كل العدد. ولهذا يسمون عدة الحامل أم العدد، أو نقول بالفرق، إما أن نسلم وإما أن نقول بالفرق، وهو أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا يلزمها ثلاثة قروء، بينما المختلعة فيها خلاف حتى عند الصحابة رضي الله عنهم، وما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزام لا يثبت. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاثا لا يلزمها إلا حيضة واحدة استبراء فهذا هو الحق. قال صاحب الاختيارات: إنه قد نقل عن ابن اللبان القول بذلك، وعلى هذا فيكون قول شيخ الإسلام، وأن المطلقة ثلاثا تستبرأ فقط، لأن مقتضى النظر أن من لا رجعة عليها لا تعتد إلا بحيضة، ترك في المطلقة ثلاثا لأنه خلاف الإجماع. قال المصنف رحمه الله: ولا يقع بمعتدة طلاق، يعني حتى ولو قال أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق، وجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة، والطلاق إنما يكون للزوجة، هذا وجه الحكم من النظر. أما الأثر فقد قال في الروض المربع: روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ولم يعلم لهما مخالف، فيكون الدليل قول الصحابة والتعليل. قال: ولو واجهها به، يعني بأن يقول أنت طالق وضد المواجهة أن يقول فلانة طالق، ويقع الطلاق على زوجة في عصمته لو طلقها ولو بدون مواجهة. فلو قال زوجتي فلانة طالقة تطلق، وكذلك أيضا لو قال على سبيل التعميم كل زوجاتي طوالق، فإن المختلعة التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق. فضد المواجهة صورتان، الأولى التعميم والثانية التعيين بالاسم. قوله ولو واجهها هذا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا واجه المخالع بالطلاق فإنها تطلق، ولكنه قول لا دليل عليه، لا من أثر ولا من نظر. ودليلهم لأنها إلى الآن لها تعلق به من جهة الاعتداد أو الاستبراء على الخلاف، لكن يقال هذا لا يعني أنها زوجته، فهي ليست بزوجة له حتى وإن كانت في عدته. قال المصنف رحمه الله ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع، بأن قال أنا أخالعك لكن لي أن أرجع في الخلع فأعطيك العوض وأراجعك. وقد علم أن الرجل إذا خالع زوجته وسلمته العوض وقال خالعتك على هذا العوض انقطعت الصلة بينهما وبانت منه، لأن هذا افتداء فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا. مثاله خالعها بألف وسلمته إياه وقال خالعتك على هذا الألف، لكنه اشترط قال إن بدا لي أن أرجع فإني أرد العوض وأراجعك. يقول المصنف إن شرط الرجعة فيه غير صحيح. وهنا سؤال، لماذا صح الخلع وبطل الشرط؟ يقولون بطل الشرط لأنه ينافي مقصود الخلع، إذ إن مقصود الخلع هو التخلص من هذا الزوج، فإذا شرط أن له أن يرجع فإن هذا المقصود يفوت الزوج. ويصح الخلع لأن هذا الشرط لا يعود إلى صلب العقد، فهو لا يتضمن جهالة ولا وقوعا في محرم، غاية ما هنالك أنه شرط فاسد ألغي، كما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم شرط أهل بريرة رضي الله عنها أن يكون الولاء لهم وصحح العقد، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فالشرط الفاسد يفسد، والعقد ما دام لا يوجد ما ينافي أصله فإنه يبقى صحيحا. وهذا له نظائر كثيرة مرت في الشروط في النكاح، وفي الشروط في البيع، وفي الشروط في الرهن، وفي الشروط في الوقف، أن هناك شروطا فاسدة تفسد بنفسها ولا تفسد العقد. قال بعض العلماء إن الخلع لا يصح لأن هذا الشرط يبطل المقصود من أصله، إذ إنه يجعل الخلع اللازم جائزا متى ما شاء أبطله، وهو كما لو وقف شيئا واشترط أن يبيعه متى شاء، فإن المشهور من المذهب أن هذا شرط يبطل الوقف، ويكون الوقف غير صحيح وفيه خلاف. القول الثالث صحة الشرط والخلع جميعا، لأن هذا الشرط ثبت باختيارهما ولم يكرهها عليه، والأصل في الشروط الصحة. نعم هو ينافي المقصود من الخلع، لكنه حق للزوجة، فإذا رضيت بإسقاطه فإن الحق له. لكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال، لأنها قد تغتر عند عقد الخلع وقد توافق على هذا الشرط ثم بعد ذلك تن. وأما من قالوا إن الخلع لا يصح وأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها وله أن يراجعها فلا وجه له، لأن العقد وقع باتفاقهما وبرضاهما. إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو الاستبراء فهذه المسألة فيها خلاف. المذهب أنه لا يصح شرط الخيار فيه، لأنه ليس عقد معاوضة محضة، ولو كان عقد معاوضة محضة لصح فيه شرط الخيار كالبيع، بل أهم ما فيه الفراق. والقول الثاني أنه يصح شرط الخيار فيه، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع لأن الحق لهما، والذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هذه ليست كالمسألة الأولى، فالرجعة في المسألة الأولى للزوج، أما هذا فالخيار لهما جميعا. ومع أنه قد يقول قائل إذا اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على الموافقة، وحينئذ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماما، إلا أن الرجعة من جانب واحد وهذا من جانبين. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.